بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم، ونسأل الله أن يبوئنا وإياكم من الجنة منزلا، إنه جواد كريم. يسر إخوانكم في إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يستضيف لكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجامع المبارك، جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، أحد أبرز الدعاة والعلماء، وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، فضيلة الشيخ عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم، وعضو مكتب الإفتاء بمنطقة القصيم، وهو أحد أبرز طلبة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله. حصل على شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة وكذلك الماجستير والدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. له العديد من الإصدارات والأبحاث والمؤلفات، لا سيما في الفقه الإسلامي والنوازل الفقهية. له مشاركات واسعة في العالم العربي والإسلامي في الندوات والمؤتمرات، ولديه عضوية في أكثر من جمعية، منها على سبيل المثال الحصر، عضو في مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وعضو مجلس إدارة جمعية الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية يرحمه الله، وعضو في الجمعية الفقهية السعودية. كما أن لفضيلة الشيخ مشاركات واسعة في البرامج التلفزيونية المباشرة، لا سيما برامج الإفتاء. باسمكم جميعا أيها الأحبة الكرام، نرحب بفضيلة الشيخ بين أهله وإخوانه، نقول له حللت أهلا ونزلت سهلا، طبت وطاب ممشاك، ونسأل الله أن يبوئنا وإياك من الجنة منزلا، إنه جواد كريم، كما نسأله أن يحرم خطاه على النار. لا نطيل عليكم أيها الأحبة، محاضرتنا لهذه الليلة بعنوان دينك أمانة. نترك المجال لفضيلة الشيخ ليتحفنا بما فتح الله عليه، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليل خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحيا الله هذه الوجوه المباركة، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس الذكر، حياكم الله عدد ما مشيتم وخطوتم إلى بيت من بيوت الله تستمعون فيه ذكرا وتقيمون فيه شعيرة وتتدارسون فيه كتاب الله عز وجل. أبشروا، فما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تلاوة لفظ وتلاوة معنى، تلاوة لفظ بقراءته وتلاوة معنى بفهم معانيه وتدبر آياته وتدارس ما فيه، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وفوق ذلك كله ذكرهم الله في ملأ عنده، ذكرهم الله تعالى في ملأ عنده جل في علاه. وهذا فضل عظيم وبر كبير. لو لم يكن في هذه المجالس المباركة إلا هذا الخير لكان ذلك كافياً أن تبذل المهج في سبيل تحصيلها. لو ذكرك أحد من الخلق بخير ممن له شأن ومكانة لفرحت بذلك فرحاً عظيماً، فكيف بالذي يذكره رب العالمين؟ وأين يذكره؟ في ملأ كريم، في الملأ الأعلى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يحرمنا أجره، وأن يبلغنا فضله، وأن يجعلني وإياكم من حزبه وأوليائه. أيها الأحباب، عنوان مجلسنا دينك أمانة. نعم، صدق هذا العنوان، بل ما أصدق هذا العنوان، فالدين كله أمانة. قال الله في محكم كتابه: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ثم قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. الآية بديعة في تركيبها وفي سياق خبرها وفي خاتمتها، وهكذا كلام الله فيه من الأسرار والحكم، فيه من الإبداع والإعجاز ما يبهر العقول ويذهل الأفهام، ويكتشف فيه الإنسان من صدق نبوة خير الأنام صلى الله عليه وسلم ما يصدق به قول الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنه الضمير يعود إلى القرآن، وقيل إلى الرسول، وقيل إلى الإسلام، والمعنى متقارب، فالقرآن جاء به محمد، ومحمد جاء بالإسلام، والإسلام دين محمد وأصله القرآن، فالأقوال متلازمة متقاربة. الله تعالى يخبر في هذه الآية بخبر قدري عن حدث جرى في هذا الكون لا نشعر به ولم نعلم، لو لم يخبرنا الله تعالى به ما علمناه. يقول تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، على ثلاثة من مخلوقات الله تعالى عظيمة، هي أعظم خلقه الذي نشاهده ونراه. السماوات الشداد الطباق العظام، الأرض بسعتها بسهولها ووديانها ومرتفعاتها، الجبال وهي أقوى ما في الأرض، هي أوتاد الأرض وأصلب ما فيها، عرض الله تعالى عليها الأمانة. والعرض هنا عرض تخيير وليس إلزاما، حتى لا يقال قائل كيف قال فأبين أن يحملنها. والإباء عند العرض من الله عز وجل، العرض الملزم، يكون كفرا، كما كان من إبليس حيث أمره الله بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين لأنه أبى. لكن الإباء هنا لأن العرض اختياري وليس إلزاميا، ولذلك منح الله تعالى هذه المخلوقات الخيار في القبول والرد، فاختارت ألا تقبل حمل الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ثم قال في بيان سبب ذلك الإباء، لماذا أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملن الأمانة؟ قال: وأشفقن منها. الشفقة هي غاية الخوف المقترن بالضعف، الخوف المقترن بالرحمة، الخوف المقترن بالتعظيم. كل هذه المعاني يشعر بها قوله جل في علاه: وأشفقن منها وحملها الإنسان. فجأة جاء مخلوق غير هذه المخلوقات التي عرضت عليها الأمانة، ولم يذكر الله في الآية أن الأمانة عرضت على بني آدم، إنما أخبر أنه حملها الإنسان، حملها الإنسان فشرف ورفع مقامه وقدره وميز عن سائر الخلق، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. حملها الإنسان، عرض الله تعالى الأمانة عليه، كيف كان العرض، متى كان العرض، كل هذا طوته الآيات، لأنه من الغيب الذي قد تقصر العقول عن فهمه، وليس كل غيب يمكن للناس أن يدركوه، بل أحيانا الأمر المشاهد المعلوم لا يستطيع الناس أن يدركوا حقيقته ويعرفوا كنها مع أنهم يقرون به. وهكذا قد جعل الله لكل شيء قدرا، فالعقول لها قدر لا تستطيع أن تتجاوزه ولا أن تبلغه، ومنه كثير من شأن الغيب الذي تعجز العقول عن إدراكه، لا لأنه غير واقع، لا، لأن العقول تقصر عن فهمه. الآن لو سألتكم عن أرواحكم التي في جنوبكم التي بها تحيون، ما حقيقتها، ما هي؟ عجز عن فهمها الأولون والآخرون، رغم كل الاكتشافات وجميع الاختراعات التي فاقت علم المتقدمين، نبقى في حيز قوله تعالى يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قليل من العلم الذي أدركنا به شيئا من حقائق هذا الكون، حقائق هذا الإبداع وهذا الصنع، صنع رب العالمين الذي أتقن كل شيء سبحانه وبحمده. إذن لنتجاوز مسألة متى كان العرض وكيف كان العرض وما هي صيغته وفي أي مكان، فإن هذا لا شأن لنا به ولا يفيدنا كثيرا. الذي يفيد هو ما الذي جرى بعد هذا التحمل وحملها الإنسان. مقتضى الحمل أن يكرم الإنسان، لكن الآية ختمت بشيء آخر، قال فيه جل وعلا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل وصف الله تعالى الإنسان بهذا الوصف لأنه حمل الأمانة؟ هل مقتضى التقدم لحمل الأمانة أن يوصف بهذا الوصف الذي يبين نقصا في هذه الخلقة، نقصا في الإنسان؟ الجواب لا، ليس هذا على وجه الذم مطلقا، لأن حمل الأمانة تكريم وتشريف، تكريم من الله تعالى أن جعل الإنسان حاملا لهذه الأمانة، فهي كرامة منه جل وعلا. لكن عندما يتخلى عنها، عندما لا يقوم بمقتضياتها، عندما يعرض عنها، يأتي الذم، فيكون من أرذل الخلق إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول الله تعالى في محكم كتابه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والخلق هنا ليس فقط في الصورة، في الصورة والمعنى، في الصورة والقدرات، في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين، أسفل سافلين من إيش؟ من جميع الخلق، وهو حال الكافرين، حال الذين خانوا الأمانة، حال من لم يحمل الأمانة التي عرضها الله على الجبال والسماء والأرض. إنه في أسفل السافلين، أدنى الأدنين من الخلق، فكل خلق فوقه، كما قال تعالى إنهم، ما هم، إن هنا نافية بمعنى ما، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل، أردى من الأنعام، لأن الأنعام لم تكلف ولم تؤمر ولم تنهى، بل خلقت لخدمة هذا الجنس، خدمة الإنسان. فالله سخر هذه البهائم لنا بنعمته ومنه وكرمه، فإذا لم نقم، وهي قد قامت بوظيفتها، إذا لم نقم نحن بالوظيفة التي من أجلها خلقنا، عند ذلك نكون أضل من هذه، مثلها بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أشد سوءا وحالا من هذه الأنعام في الضلال، لأنهم لم يقوموا بما خلقوا من أجله. إذن قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هو بيان لأعظم سببين يجعلان الإنسان يخل بحمل الأمانة. الأمانة مقتضاها الرعاية، الأمانة مقتضاها الصيانة، الأمانة حقها الحفظ، الأمانة تستوجب العناية، الأمانة يصونها الإنسان من كل ما يسوءها ومن كل ما يكدرها ومن كل ما ينقصها ظاهرا وباطنا. فإذا تخلى الإنسان عنها وقصر في القيام بها، عند ذلك يكون بسبب من واحد من هذين السببين، إما الظلم وإما الجهل. إنه كان وحملها الإنسان إنه كان إيش؟ ظلوما جهولا، ظلوما يضع الأمور في غير موضعها، وجهولا لا يدرك ما ينبغي أن يكون عليه في هذه الأمانة، يغفل عما يجب تجاه هذه الأمانة غفلة لا يعذر فيها. وهذان السبيلان، انتبه واربط بين الآيات، هذان السبيلان ما هما يا أخواني؟ سبيل الظلم وسبيل الجهل هما أكبر عائق يحول بينك وبين أداء الأمانة والقيام بها وأداء حقها الذي فرضه الله تعالى عليك. ذكر الله تعالى هذين العارضين في صنفين من الناس في سورة نحفظها جميعا. ما هي أخوان؟ سورة الفاتحة. أين هذين العائقين عن حمل الأمانة في من ذكر الله تعالى في سورة الفاتحة؟ الله تعالى ذكر في سورة الفاتحة الناس وأقسامهم وقسمهم جل في علاه إلى ثلاثة أقسام. الذين حملوا الأمانة بحق وأدوها على الوجه الذي يرضى به جل في علاه عنهم، وهم المنعم عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصنف الأول من الناس، وهم من قاموا بحمل الأمانة على الوجه الذي يرضى الله تعالى عنه. الصنف الثاني من الناس هم أهل الظلم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الظالمون وهم المغضوب عليهم. قال تعالى غير المغضوب عليهم، من هم؟ إنهم الذين علموا الطريق الموصل إلى الهداية، استبان لهم طريق الحق، عرفوه، لكن نفوسهم أبت أن تدخل هذا الصراط، رفضت أن تدخل هذا الطريق، اختارت أن تعرض عنه، أبى واستكبر كما قال الله تعالى في وصف إبليس. علموا الحق لكنهم لم يعملوا به، عرفوه وأعرضوا عنه. هؤلاء هم الصنف الأول من البشر الذين لم يؤدوا الأمانة ولم يقوموا بحقها. أما الصنف الثاني فهم الذين ختم الله بهم سورة الفاتحة وللضالين، إنهم الجهال، إنه كان ظلوما جهولا، جهولا أي كثير الجهل، والجهل في بني آدم أصلي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا مطلقا، شيئا هنا نكرة في سياق النفي تعم كل شيء، ما تدري عن شيء ولا تعرف شيئا مطلقا. ثم درج الله الخلق فعلم الإنسان ما لم يعلم سبحانه وبحمده، ومما علمه علمه كيف يحمل الأمانة وكيف يؤديها على الوجه الذي يرضى به عنه.
لكن من الناس من رضي بالجهل فعميت بصيرته واستمر في جهله ولم يرفع بالعلم رأسا ولم يتقبل الهدى الذي جاءت به الرسل فعميت بصيرته وازداد عما على عما. هؤلاء هم الصنف الثاني الذين ذكرهم الصنف الثالث من أنواع الناس وأصناف البشر الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون هم الذين يعملون بلا علم، هم الذين لا علم لهم فيعرفون الحق من الباطل. لكن هذا الجهل ليس جهلا يعذرون به، بل جهل كسبي، هم يستطيعون أن يرفعوا عن أنفسهم الجهل، لكنهم لم يرفعوا عن أنفسهم الجهل بل رضوا بالجهل وساروا في سبيله وطريقه. أيها الإخوة الكرام، هذا خبر الله تعالى عن الأمانة التي عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أي هذا الإنسان وصفه الظلم والجهل، وهذا الذي يعيقه عن أداء الأمانة التي تحملها وطولب بها وكان من قضاء الله الشرعي أن يقوم بما فرض عليه جل في علاه في حقوقه. السؤال: ما هي الأمانة؟ ما هي الأمانة التي عرض الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان؟ ما هي الأمانة؟ الأمانة هي حقه جل وعلا الذي فرضه على عباده بتوحيده وعبادته، وحقه الذي فرضه في خلقه بالعدل والإحسان. هذه هي الأمانة التي حملها البشر. يقول قائل: طيب السماوات والأرض والجبال كل أولئك عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا يسبح له ما في السماوات ومن في الأرض، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فأين تخلي هذه المخلوقات عن الأمانة؟ هي عابدة لله، هذه الجمادات، هذه الأفلاك، هذه السماوات، هذه الأرض، الأراضون، هذه الجبال، هذه البحار، كلها تسبح بحمده. نعم، لكن ذلك ليس على وجه الاختيار، لم تمنح هذه المخلوقات الاختيار بين أن تكون عابدة وألا تكون. والذي منحه الإنسان: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمنح الإنسان الخيار بين أن يكون على الصراط المستقيم والهدي القويم وبين أن يترك ذلك، هذا هو الفارق. إذن الإنسان عبد لله اختيارا، وهنا تعلو المراتب، وهنا تسمو المنازل، وهنا يستحق العابد أن يكون متأهلا لتلك المنزلة التي أعدها الله لعباده: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا ليس لسماء ولا لأرض ولا لشمس ولا لقمر، إنه لمن حقق العبادة له باختياره وبإرادته وحاو غالب نفسه فكان عبدا لله كما يحب جل في علاه، عبدا لله فخالف هواه، عبدا لله فخالف ما يشتهي، عبدا لله فترك ما يلتذ به طلبا لرضا مولاه. هنا يتبين سبب هذا التمييز لهذا الجنس من الخلق. التمييز لبني آدم إنما كان لأجل ما منحوه من اختيار بين أن يحققوا العبودية لله وأن لا يحققوا. أيها الإخوة، إن الدين أمانة، فقوله تعالى وعرضنا إن عرضنا الأمانة على السماوات أي عرضنا الدين الاختياري، القيام بالحقوق، حقوق الله وحقوق الخلق على وجه اختياري، على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أخي أختي أيها المؤمنون والمؤمنات، لن نفلح في هذا الاختبار إلا بقدر ما نحقق من وصفين، الوصف الأول العلم والوصف الثاني العدل. فبقدر ما معك من العلم، بقدر ما معك من العدل، تفوز بحمل الأمانة والقيام بها، وبقدر ما يحصل عندك من النقص في هذين الوصفين، وصف العلم ووصف العدل، يفوتك من تكميل الأمانة والقيام بحقها. ولهذا تفقد نفسك في هذين الوصفين وانظر إليهما في أمر الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ثم فصل وإيتاء ذي القربى واليتامى إلى آخر ما ذكر، كله تفصيل لهذين الأصلين، الأمر بالعدل والإحسان الذي به يتحقق للإنسان الكمال. ولا يمكن أن يتحقق عدل بلا علم، ولذلك خلاصة وصف الكمال في الإنسان أن يكون عادلا، خلاصة ما جاءت به الشريعة العدل في كل شأن دقيق أو جليل، خاص أو عام. عندما تذكر كلمة العدل تنصرف الأذهان إلى العدل في الفصل بين الخصومات، أو الفصل في الخصومات والفصل بين المتخاصمين، هذه صورة من صور العدل. وثمة عدل مع الإنسان في صلته بربه، الله تعالى يقول في محكم كتابه في حق الذين أشركوا به غيره وسووا به سواه وعدلوا به غيره من الخلق: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ضلال مبين وكبير وعظيم أن تسوي الله تعالى بخلقه، أو أن تسوي أحدا من الخلق بالله مهما كان جاها ومكانة ومنزلة وقوة وقدرة، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن أعظم الظلم هو الشرك به جل في علاه، وقد قال تعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إيش؟ إن الشرك لظلم عظيم. ويقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إيش الظلم الذي إذا سلم الإنسان من أن يخلط به عمله فيكون بذلك محققا أو محصلا للأمن والاهتداء؟ الصحابة سمعوا هذه الآية فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يقع في ظلم نفسه بأنواع من المعاصي والمخالفات والخطأ؟ قال: ليس الذي تريدون، إنما هو ما ذكره الله في قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالآية في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا توحيدهم وإيمانهم بالله بنوع من الشرك. ولذلك كان الشرك في الذروة من المخاطر. حتى تعرف خطورة الشرك تأمل القرآن العظيم وما قصه القرآن عن أنبياء الله عز وجل من نوح إلى خاتمهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما هي قضيتهم الكبرى؟ ما هي القضية الأولى التي الرسل جميعا كانوا يعتنون بها ويحرصون على تقريرها وتبيينها وتحذير الناس منها؟ قضية الشرك. واليوم بعض الناس إذا ذكر الشرك والتوحيد قال: هذا شيء معروف كلنا نعرفه، ما في داعي شوف لنا شيء ثاني تتحدث فيه. في حين أن هذه القضية هي قضية نوح، هي قضية إبراهيم، هي قضية موسى، هي قضية عيسى، هي قضية محمد صلوات الله وسلامه عليهم. هذه قضيتهم يا أخواني، قضيتهم أن يحرروا القلوب. التوحيد ما هو؟ أن تحرر القلوب من التعلق بسوى الله، وهذا لا يمكن أن يتحقق في لحظة أو أنه يدرك في يوم ثم خلاص انتهينا. لا، هذه عملية مستمرة تحتاج إلى دوام متابعة ونظر وتأمل، فالقلب يتقلب، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، فالقلب يتقلب ويتحول ويتغير، يحتاج إلى مراجعة ومتابعة. الإخلاص لله عز وجل في العمل الصالح يحتاج إلى دوام نظر واستمرار متابعة وملاحظة للقلب. عالجت، أحد السلف يقول عالجتك نيتي 20 سنة لعلها أن تصلح، أي أنه حاول هذا المدى الطويل حتى يخلص قلبه من أن يقصد غير الله بعمله. فقضية التوحيد والشرك قضية أساسية رئيسة. وإذا أردت مزيد بيان وإيضاح لأهمية الموضوع، تلفت وانظر حولك في العالم، لا تقصر نفسك على بلد أو مسجد أو جهة من جهات الدنيا، انظر إلى الدنيا، لا أقول انظر إلى الوثنيين الذين يعبدون البقر ويعبدون أنواعا من المعبودات سوى الله من أصنام وأحجار، وهؤلاء ملايين البشر، لكن لا أقول انظر إليهم، انظر إلى بعض من ينتسبون إلى المسلمين، إلى أهل الإسلام، ممن إذا نزلت بهم الكربات هتفوا بأسماء الموتى يطلبون منهم غوثا، أليس هذا مناقضا لما جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ألم يأتي ببيان واضح وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد؟ أليس هذا شيء في القرآن يقرأ؟ أليس في القرآن قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ ثم هذا يلبس بثوب قشيب فيقال هؤلاء أولياء وهؤلاء لهم جاه وهؤلاء صالحون ونحن أصحاب ذنوب ولا بد لنا من واسطة. كذبوا والله وروجوا باطلا وألبسوا شركا ثوبا صالحا، وهذا ما كان يقوله المشركون الأولون عندما كانوا يعبدون غير الله. قالوا ما نعبدهم، ما لنا غرض في أن نعبد هبل واللات والعزة، ما لنا أصنام، ما نعبدهم، لكن لنا غرض وهو أن هذه الأصنام لها جاه عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقربونا درجة، هم أصحاب جاه، أصحاب منزلة، والله عز وجل قد أسقط الوسائط بينه وبين خلقه في الدعاء والطلب، وهذا من رحمته. ومن أراد أن يتحقق من هذا فليقرأ قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني. ها، هل قال الله لرسوله يا محمد قل ربكم قريب؟ هل قال قل ربكم قريب منكم؟ لم يقل ذلك، بل تولى الجواب بنفسه بلا واسطة، خلافا للجاري في كل الأسئلة التي ذكرها الله في القرآن يأتي بعدها الجواب مصدرا بقل. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الخمر والأميسر قل فيهما إثم. كل مواضع السؤال في القرآن عقبت بالأمر قل يا محمد تبليغا، لكن في هذا الموضع على وجه الخصوص لم يأتي الأمر بالتبليغ، بل الله تولى بنفسه الخطاب ولم يجعل بينه وبين عباده واسطة في هذا الأمر، لأنه لا واسطة بينه وبينهم، فقال فإني قريب، خطب العباد مباشرة، خطب السائلين، لأنه لا واسطة بين الله وبين خلقه في هذا الأمر، فإني قريب. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لماذا؟ لأنه موضع السجود، الموضع الدعاء، السجود موضع الدعاء، فالله أقرب ما يكون إليك وأنت ساجد، لأنه الحال التي يندب لك أن تكثر فيها من الدعاء. ولذلك يا أخواني من المهم أن نعرف أن أعظم ما يخرج عن الأمانة حتى لا يشت الذهن، أعظم ما يخرج عن الأمانة الظلم وأعلاه الشرك، لكن هل ما دون ذلك لا يؤثر في أداء الأمانة؟ الجواب بلى، كل ظلم دقيق أو جليل يؤثر في أداء الأمانة. ولذلك الله تعالى أمرنا بأداء الأمانات فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأداء الأمانات إلى أهلها ليس فقط محصورا على صورة أن يعطيك شخص مالا تحفظه له ثم ترده إليه متى طلبه منك، لا، هذه صورة من صور الأمانات، لكن الأمانات أوسع من ذلك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يشمل كل ما أمر الله تعالى به أن يؤدى من الحقوق، أوله حقه بتوحيده ومحبته وإجلاله وتعظيمه سبحانه وبحمده، ثاني ذلك حق عباده، فإن حق العباد مفروض ورأسه حق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم بعد ذلك الحقوق متتابعة على حسب ما يلتزم به الإنسان أو ما يلزمه به الشرع من الأقارب والجيران وما إلى ذلك من الحقوق الكثيرة. المقصود أن أداء الأمانة يتطلب السلامة من الظلم، فاسلم من الظلم تؤدي الحق الذي عليك، ولن تسلم من الظلم إلا إذا سلمت من الجهل. ولذلك الوصف الثاني الذي يعيق عن أداء الأمانة هو الجهل، والجهل وصف مذموم، حتى الجاهل إذا قلت له أنت جاهل وجد في نفسه ضيقا أن تصفه بالجهل. فلذلك لابد من التعلم، لابد من المعرفة، وعندما نقول لابد من التعلم ولابد من المعرفة أي شيء نقصد بذلك؟ نقصد بذلك ما يعين على أداء الأمانة التي هي حق الله، القيام بما أوجب، والعلم أمر الله تعالى به أشرف الخلق محمد بن عبد الله، فقال جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أمر الله رسوله بالعلم، وهذا أمر له بأصل العلوم، أصل العلوم أن تعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا أحد في الكون يستحق أن يحب ويستحق أن يعظم إلا الله جل في علاه، فهو الذي له المحبة المطلقة التي لا يشاركه فيها أحد، وله التعظيم المطلق الذي لا يضارعه ولا يساويه في أحد. الله أمر رسوله بأن يعلم هذه الحقيقة ثم أمره بالعمل، لأن هذا العلم يثمر صلاح العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ما أمره بشيء آخر، استغفر لذنبك، لأن هذا العلم يحتاج إلى دوام ملاحظة، والخطأ فيه كثير، والسلامة من هذا الخطأ هو بإيش؟ بالاستغفار. فلذلك أمره بالاستغفار، لأن إيفاء الله حقه مما يعجز الخلق عنه. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله، ما في أحد من الناس يدخله عمله الجنة استقلالا، يعني العمل لا يكفي في دخول الجنة، لا يكفي في دخول الجنة مهما كان صالحا. الصحابة قالوا ولا أنت يا رسول الله، يعني ولا حتى عملك، عملك لا يدخلك الجنة؟ قال ولا حتى أنا، ولا أنا، ولا أنا، أي لا يدخلني الجنة عملي الذي كان يقوم حتى تتورم قدماه وجاهد في الله حق الجهاد بالعلم والبيان والسيف والسنان حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم وهو قائم بأمر الله، مع ذلك عمله لا يدخله الجنة. ولا أنا، إلا انتبه أن يتغمدني الله برحمته، يتغمدني الله برحمته، ويتغمدني، شوف كيف تفيد الشمول، كغمد السيف إذا أدخلته، إذا أدخلت السيف في الغمد احتواه من كل جهة وانضم عليه من كل جانب، أليس كذلك؟ فكذلك إلا أن يتغمدني الله، أن يغمسني الله في رحمته ويدخلني الله في فضله وإحسانه جل في علاه. فالعمل مهما كان متقنا فهو قاصر في حق الله، هذا معنى الحديث. هذا ليس دعوة لترك العمل، لم يقصد ذلك صلى الله عليه وسلم ولا أراده، إنما هذا فهم المقصرين الذين يريدون أن يتخففوا من العمل، يقولون العمل ما له دخل، فضل الله ورحمته. لا، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل له أثر في دخول الجنة، لكن هو سبب، وأما السبب الرئيس الحقيقي هو فضل الله. لكن لو أن شخصا لم يعمل بالكلية ولم يوحد بالكلية، هل يأتي ويقول يدخلنا الله برحمته؟ لا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله تعالى جعل ثمة قواعد وقوانين بها يجري الحكم على الناس يوم القيامة، والله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. إذن يا أخواني، ما الذي يعيننا على حمل الأمانة والقيام بها؟ الذي يعيننا على حمل الأمانة والقيام بها على الوجه الذي يرضى أن نستكثر من العلم وأن نجتهد في تحقيق العدل. تذكر هذين، استكثر من العلم حتى تسلم من الجهل، واجتهد في تحقيق العدل في كل شأن، في كل دقيق وجليل من شأنك، في معاملاتك لزوجك، في معاملاتك لولدك، في معاملاتك لجيرانك، في معاملاتك حتى لنفسك. أنتم تعرفون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يجلس بين الضاحي والظل، يعني بين الشمس والظل، نهى صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الضاحي والظل. قال العلماء لماذا؟ قالوا لأنه يخالف مقتضى العدل. مقتضى العدل أن تسوي بين جميع أجزاء جسدك، فلا تجعل جزءا منه في الشمس فيدفى، أو جزءا وجزءا منه في الظل فيحتر أو فيبرد، والعكس كذلك في الصيف. هذا نموذج، الإنسان يحتاج إلى العدل حتى في إدارة شأن نفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وحق النفس لا يمكن أن يؤدى إلا بسلوك سبيل العدل. نحن نحتاج إلى العدل بمفهومه الواسع الذي يعطي الحقوق لأهلها في الدقيق والجليل، ونحن نحتاج إلى العلم، وأشرف العلم وأعلاه الذي به تحقق الأمانة العلم بالله. العلم بالله هو معرفة الرب الذي له نصلي، الذي له نسجد، الذي له نركع، الذي له نصوم وله نحج وله نزكي، الذي نراقبه ونخاف عقابه، الذي نحبه ونسعى إلى مرضاته. هذا أشرف العلوم، العلم بالله جل في علاه مفتاح الفضائل والخيرات. العلم بالله سعادة القلوب، العلم بالله بهجة النفوس، العلم بالله لذة لا يدركها إلا من تذوق طعمها، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ولن يرضى أحد بالله ربا إلا إذا علم ما له من كمال، إلا إذا علم هذا الرب الذي يعبد. لذلك أشرف العلوم التي ينبغي أن يشتغل بها الإنسان العلم بالله. والعلم بالله يا إخواني له طرق كثيرة، ليس محصورا، وهذا من فضل الله أن العلم به لا يقتصر على طريق واحد. لا تحتاج أن تدخل جامعة أو أن تدخل كلية أو أن تدرس في معهد. العلم بالله قد يكون عند ذاك الأعرابي الذي يسوق غنمه في الصحراء، ويكون أعلم بالله من الذي حصل أعلى الشهادات في الأكاديميات والجامعات. فالعلم بالله ليس شيئا ينال بشهادة، إنما علم يحصل بمعرفة الله ما له من كمال استحضار عظمته. وأقص لكم خبر ذاك الرجل الذي اختبره عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر مر براعي غنم عنده شويهات، وقال للراعي: أدني لنا شاة نطعم منها. قال: ليست لي هذه الغنم، ليست لي، وإنما أنا راع. فقال: أدني شاة، وإذا سألك ربها، إذا سألك صاحب الغنم عنها، فقل أكلها الذئب. فقال له الأعرابي: وأين رب صاحب الغنم؟ أين رب صاحب الغنم؟ هذا هو العلم بالله، هذا ثمرة العلم بالله، لما تعلم أن الله مطلع عليك، يشهد ظاهرك وباطنك، لا يخفى عليه شيء من سرك وإعلانك. هذا يحملك على مراقبته، يحملك على خوفه، حتى إذا خلوت في مكان لا عين فيه ولا رقيب، تعلم أنك في نظره، وأنه مطلع عليك، وأنه يرى ما تفعل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. بيت كان يردده أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا يذكر نفسه هذا المعنى. هنا تظهر ثمرة العلم بالله. لذلك أنا قلت إن العلم بالله ليس شهادة تحمل ولا مرتبة تنال بمقاييس الدنيا، إنما هو شيء يقر في القلب، يعرف به قدر الرب. وهذا يدلك عليه أشياء كثيرة في السماوات والأرض وفي الكتاب الحكيم. يعني طرق العلم بالله لا تنحصر. الله أعطانا كتاب مسطور وهو القرآن، وكتاب في الكون مبثوث وهو ما أقامه من الشواهد الدالة على عظمته. الآن نحن وإياكم يا أخوان ننظر إلى هذا المسجد ونرى ما فيه من بديع الصنع، تمام، وجميل الإتقان، مما يدل على جودة وقوة من عمله وخططه ونفذه. لكن كثيرا ما نغفل في مثل هذه المواقف التي نعجب فيها ببعض خلق الإنسان وصنع الإنسان: من الذي علم الإنسان هذا؟ من الذي خلق العقل الذي به يدرك الإنسان هذا الإبداع وهذا الصنع؟ نحن نعجب من جهاز ينقل الصورة، أو جهاز يكبر الصوت، أو هاتف نتحدث من خلاله ويصل حديثنا إلى أقصى الدنيا، ونقول سبحان الله، الإنسان عنده معرفة هو، ويمجد أمثال هؤلاء، وهو إنجاز بالتأكيد واختراع يحمد. لكن في الغالب نغيب عن سؤال: من الذي منحنا العقول لنصنع هذا؟ إنه الله، الله هو الذي أقدرنا على هذا. اقرأ قوله جل وعلا في أول ما أوحى إلى رسوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ومن كرمه علم الإنسان ما لم يعلم، ما لم يعلم في أمر دينه وأمر دنياه، فيما يصلح به معاشه وفيما يصلح به معاده. إذن الطرق التي من خلالها نتعرف على الله لا تنحصر في باب ولا تقف على صورة، بل القلوب الحية تستحضر قدرة الله عز وجل وعظمته، تستحضر تتذكره جل وعلا في كل ثانية، في كل نبض، مع كل لحظ. من الذي أقدرك على الإبصار؟ من الذي أجرى الدم في عروقك؟ من الذي أقدرك على الحركة؟ من الذي يوزع هذا الهواء الداخل إلى رئتيك ليأخذ كل جزء من بدنك كفايته؟ إنه الله. ألا يستحق أن يحب؟ ألا يستحق أن يعظم؟ ألا يستحق أن يجل سبحانه وبحمده؟ بلى والله. لكن الإنسان يغفل، كما قال الله تعالى في وصفه: إن الإنسان لربه لكنود، جحود، يجحد نعم ربه. حتى هؤلاء الذين يعارضونه وينابذونه ويكفرون به ويسبونه ويسبون أولياءه. من الذي أقدرهم على ذلك؟ الله الذي منحهم القدرات، أعطاهم الألسن، أجرى الدم في عروقهم، مكنهم من الكتابة. ومع هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعافيهم ويرزقهم وهم ينسبون له الولد جل في علاه. فالله يعافي هؤلاء ويعافي الخلق مع ما معهم من الاستكبار والإعراض. فأقول يا أخي إن دلائل معرفة الله كثيرة. نحن أهل الإسلام من الله علينا بكتاب عظيم حوى التعريف بالله على أكمل الوجوه، فلن يدرك الإنسان البشرية منذ أن خلق الله إلى يومنا هذا ليس عندها كتاب يبين عظمة الله ويعرف به كما في القرآن العظيم. لكن القلوب تغفل وتقرأ القرآن على غير وعي، وبالتالي ما يحصل المقصود، فيكون تكون التلاوة هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، لا يحصل به العلم بهذا الكتاب وأسراره وما فيه من الخيرات. حدثني شخص ممن فتح الله قلبه على تدبر آياته، يقول أنا أحيانا يعني وعامي ما هو متخصص ولا خريج كلية شرعية ولا دراسات قرآنية ولا تفسير، لكنه يتلذذ بالقراءة ويقف عند المعاني، يقول إنه يعني أنا أحيانا من شدة وقع القرآن على قلبي وتأثيره على نفسي أحيانا وأنا أقود السيارة عندما أستمع إلى آية في المذياع لا أستطيع أن أواصل السير، أقف في جانب الطريق حتى يلين قلبي وتسكن نفسي من تأثير وقع الآيات علي. سبب هذا أن رجلا رأى، يعني اللي جاب السالفة هذه، أن رجل رأى في مسجد وصاحب صلاة، ويعني يقول أنا دائما أشوف هذا الشخص في المسجد يبكي وصاحب خشوع وحضور قلب ويقرأ القرآن ويبكي. مرة من المرات تأخرت إلى أن انصرف الناس، فلما قضيت سنتي راتبة مغرب أو عشاء توجهت إلى هذا الشخص وهو يقرأ قوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يرددها ويبكي. قلت يا أخي أنت بسيماؤك يعني من عامة الناس، لكن يا أخي أرى فيك من التأثر بالقرآن ما لا أراه في غيرك. قال والله يا أخي نعم أحمد الله على ذلك، وأنا إنما نلت هذا بوقوفي مع آيات الله عز وجل، أتدبر أكرر الآية مرة مرتين حتى أجد أثرها وطعمها في قلبي. وهذا مو غريب، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قام ليلة بآية، وقد ذكر أصحاب السير أن عمر بن عبد العزيز في زمن عمر بن عبد العزيز كان في مسجد قريب من دار الخلافة، كان رجل في المسجد نائما، فدخل رجل فكبر وقرأ قول الله تعالى بعد الفاتحة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. يقول الذي يقص الخبر فأعاد خافضة رافعة إلى أن مضى أكثر الليل وقارب الفجر على الانبثاق والطلوع، ركع وخرج فتبعته، يقول الرجل فتبعته لأعلم من هو، فإذا هو عمر بن عبد العزيز كرر آية طوال الليل خافضة رافعة. يعني أنتم تتصورون يا أخوان إنه إنسان يكرر كلام فقط خافضة رافعة خافضة رافعة خافضة رافعة بلسانه؟ لا والله لا يمكن أن يكرر الإنسان شيء بلسانه بهذه الطريقة إلا إذا كان قلبه قد حضر وتدبر المعاني. خافضة رافعة تخفض أقواما وترفعهم، فكم من علي في الدنيا تخفضه الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العلم بالله عز وجل هو أصل ما يرتفع به الجهل وتؤدى به الأمانة. ثم العلم بالطريق الموصل إليه، وهذا لا يكون إلا بالمعرفة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وزكاته وحجه وسائر أحواله. ولذلك كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وبين ما يجب في الزكاة بيانا واضحا، وبين ما يجب في الصوم بيانا جليا. كل هذا به تعرف الطريق التي توصل إلى الله عز وجل، لأن النبي جاء بهذين العلمين، العلم الذي به يعرف الله الذي يعبد جل في علاه، والعلم الذي يبين الطريق الذي يصل به الإنسان إلى ربه وبه تؤدى الأمانة. أختم حديثي في هذا المجلس بوقفة مع عنوان المحاضرة: دينك أمانة. نعم، دينك أمانة فحافظ عليه، دينك أمانة فابذل جهدك في تعلمه وصيانته والاستكثار من معرفته، دينك أمانة فاحذر أن يستلب منك، فإن القلوب تتقلب، وليس على الإنسان ختم أنه سيختم له بخير، والأعمال بالخواتيم، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. دينك أمانة لا تعرضه للفتن بل حافظ عليه، وإياك وكل ما ينقصه، فإن من أمن على دينه فات، من أمن على دينه أفلت، بل يجب أن تكون دائما التنبه والاستعداد والتهيؤ للمحافظة على هذه النعمة التي من الله بها عليك. دينك أمانة فزد من الخير فيه، فإنه كلما ازددت خيرا حافظت عليه. دينك أمانة إذا عثرت فلا تستمر في العثر، إذا عثرت فلا تستمر في العثار، وإذا أخطأت فتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. دينك أمانة فلا تغتر فهو فضل الله عليك، دينك أمانة فلا تعجب بنفسك فإنه منة الله تعالى عليك، دينك أمانة فحافظ عليه من مضلات الفتن وما أكثرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. فتعوذوا بالله من الفتن، فالإنسان لا يدري ما يختم له به، وما يدري لعله يفتن وهو لا يشعر. دينك أمانة فأد الأمانة إلى أهلها، واعلم أن لك أعداء ينقصون دينك ويسعون إلى تضيع هذه الأمانة، أولهم الشيطان الذي قال فيه رب العالمين: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما هو قاعد في يمين أو يسار، في الطريق. أنت الآن لو تبي تروح لبيتك وجدت سيارة في وسط الطريق تحول بينك وبين الوصول، أليس هذا عائقا ومانعا من أن تصل؟ بلى. الشيطان يقول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم. ما هو جلوس فقط، ليس جلوسا سلبيا لا عمل فيه، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ليش؟ حتى تحقق النتيجة: ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي لا تجدهم عابدين. فالشكر هنا بمعنى العبادة، أي لا تجدهم عابدين لهذا الكيد الكبار، قرناء السوء وأصحاب الشر، يقعدون لك في الصراط المستقيم و يمنعونك من أداء الأمانة. فلا تكن من أولئك الذين يندمون في ساعة لا ينفع فيها الندم: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا تستسلم لأصحاب السوء، واحذرهم، احذرهم، احذرهم، فإن صاحب السوء يسحبك للردى، وإن لم يضرك في دينك وجدت منه سوءا برائحة كريهة تنقص إيمانك، والمرء مع من أحب، فكن مع الصالحين تنجو من شرور الفاسدين. دينك أمانة، وممن يعيقك عن أداء هذه الأمانة ما فتح للناس اليوم من اختراعات، فإن كثيرا منها يوقع في فساد كبير وشر عظيم إذا لم توجه التوجيه السليم. ولذلك الصاحب اليوم ليس فقط هو الشخص الذي ترافقه في مدرسة أو في عمل أو في مقهى أو في ملتقى أو في ذهاب أو إياب، الصاحب أوسع من هذا. جهازك الذي بين يديك تقلب فيه أنواع المواقع وتحادث فيه من تحادث من الناس شرقاً وغرباً، تعرف من لا تعرف، هؤلاء كلهم أصحاب، فاحذر أن يفتنوك أو يضلوك. واسأل الله الثبات، اسأل الله الثبات صادقاً، اسأل الله الثبات. فقد قص الله خبر من أوتي علماً وهدىً ثم عمي بعد أن كان على خير. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آيات وليس آية، فانسلخ منها، انسلخ كخلع الثوب كسلخ الجلد من الشاة، فانسلخ منها، ثم لم يكن الأمر قاصرا على هذا بل وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ثم مثل حاله في الضيق والضنك، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نصيحتي لنفسي وإخواني أن نسأل الله الثبات بصدق. النبي الذي كان يوحى إليه من السماء يسأل الله في سجوده وصلاته: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. والله تعالى يقول: ولولا أن ثبتناك يا محمد، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنحن من نحتاج إلى الثبات، والثبات منه جل في علاه، فلنسأله صادقين أن يثبتنا على الحق، أن يحسن لنا الخاتمة، أن يعيننا على الصلاح، أن يجافي بيننا وبين الشر والفساد، وأن يبعد عنا كل مضل ظاهر أو باطن. سألوا الله بصدق وأملوا منه خيرا، فمن صدق الله صدقه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. اللهم اسلك بنا سبيل الرشاد والهدى. اللهم عنا ولا تعن علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين، لك راغبين راهبين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغفر زلتنا وأقل عثرتنا. اللهم أرنا في أنفسنا وأهلينا وذرارينا والمسلمين ما يسرنا من الهدى والصلاح يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم.
شكر الله لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح على ما قدم، ونسأله أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.